أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن انتهينا مع الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف مما ذكره من التشكيك في منجزية العلم الإجمالي، بالبينة وأن البينات ودليل الأصلين الترخيصيين في رتبة واحدة، وبعدما دفع الإشكال بما دفعه أو بما دفعنا، الآن فرغنا من البحث، قلت أخذنا الشهيد الصادر خطوة إلى الخلف، إذ أفاد. طبعا البارحة أنا فلتت مني عبارة في آخر الباحث بدي صحيح، إذ أفاد آخر جملة قلتها في العنوان لبحث اليوم، إذ أفاد أن دليل حجية البينة وإن كان يشمل، هذا التغيير، البينة الإجمالية لكن لا وجه للقول بأن دليل حجية البينة بعدما صيرها حجة ولو شهدت بنجاسة أحدهما أو وجوب إحدى الصلاتين، لا وجه للقول بأن البينة في حد نفسها تقتضي أكثر من الموافقة الاحتمالية. دون القطعية. وهذا الكلام لا يفرق فيه بين القائلين بمسلك الاقتضاء في العلم الإجمالي والقائلين بمسلك العلية. نعم، هذا الكلام الذي سنذكره لا يأتي على مبناها، يقول الشهيد الصدر، حيث فسرنا حقيقة الحكم الظاهري بأنه عبارة عن إبراز اهتمام الشارع بالواقع على تقدير ثبوته في ظرف الشك، كاهتمامه به في ظرف العلم، وجعل لزوم مطابقته عملا بما دل عليه من ظن خاص. أنا أبصر العبارة أحسن مما هي موجودة في التقرير، بملاك قوة الاحتمال محضا. ومعنى ذلك أن الشارع عندما يجعل شيء حجة ظاهرا يقول لك تعامل مع الواقع وأنه وكأنه منكشف لك انكشافا تاما. وقد تقدم أن العالم وجدانا بنجاسة أحد الإناءين تجب عليه الموافقة القطعية، إما مباشرة بناء على مسلك العلية، وإما ببركة تساقط الأصول في الأطراف. تبهتوا؟ أو كما نحن قلنا إذا بتتذكروا شو قلنا من باب عدم شمول الأصول لأطراف العلم الإجمالي الوجداني، يعني بيصير معنى جعل الأمارة حجة أن الشارع يقول تعامل مع مدلول الأمارة وكأنه منكشف لك وجدانا كشفا تاما، وأما الصياغات الظاهرية والألسنة اللي يجعل فيها الحجية أخذ في الموضوع الشاك، ما أخذ الشاك، نزل منزلة العلم، ما نزل، هي ألسنة إثباتية لا تقدم ولا تؤخر. بيقول الشهير الصرح على مبنانا واضح، صار لدينا علم إجمالي بالواقع تعبدان، ومعنى العلم الإجمالي بالواقع تعبدان ترتيب جميع الآثار التي تترتب عليه فيما لو كان العلم به وجدانية. فقبل ما تحكيني عن أن الأصول في مرتبته أو ليست في مرتبته، هو في حد نفسه شو بيقتضي؟ بيقتضي مثل ما يقتضي العلم الوجداني، وقد بحثنا في العلم الوجداني كثيرا وطلع معنا العلم الوجداني بيقتضي وجوب الموافقة القطعية، مش هيك؟ بيقول الشهير الصرح على مبناه هذا كله واضح، ماكو كلام، لكن هالمعنى على بقية المباني مشكل في جعل الحكم الظاهري. وعمدة المسالك في جعل الحكم الظاهري ثلاثة عند القوم، إذا بعضها بينشئب العمدة ثلاثة. المسلك الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن الحكم الظاهر ليس شيئا سوى جعل المنجزي والمعذرين. نحن لما بحثنا في مبادئ الأحكامية إلا ما إلى معنى جعل المنجزي مباشرة المعذري مباشرة، مقصود جعل الموضوع لحكم العقل بالمنجزية لحكم العقل بالمعذري. فننون الكلام لهذا الموضوع شو المجعول، لكن سموه يا أخي جعل المنجزية والمعذرية، ماشي. المسلك الثاني مسلك جعل العلمية والطريقية وتتميم الكشف، سواء قلنا بمقالة العراقي في مسلك جعل العلمية والطريقية أو قلنا بمقالة النعيمي كخط عريض، هذا مسلك إما بمعنى تتميم الكشف من جميع الجهات، وإما بمعنى الجري على طبقه كما لو كان علما في خصوص الجري العملي، ماشي. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث هو القول، وهو ما نسب إلى المشهور مع أنه مش واضح، القول بأن الحكم الظاهري جعل المماثل، يعني لما بيجعل شيء حجة الشارع جعله مماثلا للحكم الواقعي على تقدير وجوده، جعل شيئا مماثلا له، وعموم التنزيل يقتضي عموم التماثل في الآثار. بيقول الشهير الصرح هو إن المسالك الثلاثة المعروفة عند المحققين، وكلها ترتبط بصياغات لسانية، يعني بيستظهروا من لسان الدليل إنه مش عم يجعل شيء جديد، بقولوا بس بالمنجزي والمعذري، بيستظهروا إنه عم بينزلوا منزلة العلم، ليس لأحد من شيعتنا التشكيك فيما يروي، بيستظهر من التنزيل منزلة العلم مثلا فبنقول بمسلك جعل العلمية. ها؟ أما مسلك جعل الحكم المماثل فهو مش لسان بشكل مباشر، هو لدفع شبهات ابن قبة أنتج النتيجة. أنا الآن ما فيه لا أنا ولا غيري يا أخوان ندخل بهذه المسالك ونحققها، ومش هون محل تحقيقها أساسا، هذه المسالك عادة تحقق في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، لما يبحث عن حقيقة الحكم الواقعي وحقيقة، وأنا بحثتها بشكل مفصل في بحث المبادئ الأحكامية. جيد، المهم مش هون، المهم شو ربط هو بمحل الكلام. الشهيد الصدر بيقول
وأنا بدي أحاول أختصر يا أخوان، لأنه مطول المطلب بلا طرش، أو نيجي قلنا بلا داعي، هون بلا طرش. كيف؟ بيقول الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، سواء بنينا على مسلك المنجزية والمعذرية أو أحد أخويه، لا يمكن أن نقول بأن الأمارة دالة أو تستلزم لزوم الموافقة القطعية في البقاء. لأن التحقيق، بدي أحكي الخلاصة وبعدين بيجي لكم للتفصيل إذا لزم الأمر شو معرفني. لأن التحقيق أن الأمارة التي أخبرت عن أن أحد الإناءين نجس، فهي لم تخبر عن الخارج مباشرة. إحنا عم نتكلم عن أمارة هي شهادتها شهادة إجمالية، مش شهدت بنجاسة هذا الإناء ثم اختلط عندنا بإناء آخر، لا، هي من الأساس شهدت بأحد الإناءين، فهي شهدت بالجامع، والجامع عنوان أحدهما. فموضوع الشهادة هو الجامع، وعنوان أحدهما الذي شهدت به يكفي لكي يتحقق في الخارج تطبيقه على واحد من الاثنين، لأن عنوان أحدهما لا يقتضي أكثر من التخيير. ها؟ لا يقتضي أكثر من التخير، وإذا كان لا يقتضي أكثر من التخير فلا يقتضي إلا لزوم الموافقة الاحتمالية. يعني قبل ما نجي ونقول لك في أصول معارضة وفي قصص وفي في هي البينة بذاتها ما بتقتضي أكثر من التخير، لأن متعلق البينة اللي عم نحكي عنها مش الفرد الخارجي، عنوان أحد الفردين. وعنوان أحدهما لا يقتضي أكثر من التخيير، وبناء على هذا فالبينة بنفسها لا تقتضي أكثر من تطبيق على أحد الطرفين، ما في أي داعي يستدعي التطبيق على طرف آخر. ذكر هذا الكلام الشهير الصادق، وقال هذا الكلام على مبنى الثلاثة مباني المعروفة بيمشي. وإذا بدنا نجاوب بجواب دفاعا عنهم أصحاب هالمباني الثلاثة، ما عندنا جواب نجاوبه إلا التمسك بالمدلول الالتزامي لما دلت عليه الأمارة، لما أخبرت وشهدت به الأمارة. المدلول الالتزامي اللي حكينا عنه قبل، إن كان هذا طاهر فذاك نجس، وإن كان ها؟ فمن هذه الجهة بيصير تعارض بالأصول الترخيصية. الحقيقة يا إخواني، هذا المطلب برمته لا يستقيم مع الشهيد الصدر. أساس الإشكال أنا في تقديري نشأ من شبهة في مقابل بديهة، وهو تخيل أن عنوان أحدهما أو أحدها في موطن الشهادة على غرار وجوب الجامع في موارد التخيير العقلي. أكرم عالما أو أكرم أحد العلماء، وقد نبهنا نحن عندما تحدثنا عن حقيقة العلم الإجمالي، وحتما نسيته، إلى الفرق بين عنوان أحدهما أو أحدها هنا مع الفرق في باب الواجبات التخييرية. هناك ما فيه الملاك، أرجو الانتباه، وما يطلب من الشارع بالطلب إكرامه مثلا بأكرم، هو الفرد الحاوي للحيثية المشتركة بين الأفراد، وأن المشخصات الفردية وإن كان التعرض لها ضرورة للامتثال خارجا لكنها ليست دخيلة في ملاك الحكم، وما يرسل نحوه هذا الحكم. واضحين؟ يعني لما بيقول لك أكرم أحد العلماء يعني جهة العلم فقط هي الدخيلة في الحكم، كونه إفريقي، كونه عربي، كونه عجمي، كونه طويل، كونه قصير، كونه فقيه، كونه أصولي، كونه رجالي، مهم عالم، هذا هيك معناته. فيعني هذا أن حيثية العلم هي الدخيلة في العقدة، لكن أنا لأمتثل خارجة بدي أمتثل مع خصائص الشيء، ما لم يتشخص لم يوجد، كيف بدي أوجده بالخارج إلا مع مشخصات؟ فما بيعني أن المشخصات بذاتها تقع على صفة الوجوب، ملازمات للمصدق، واضحينها؟ وإنما قلنا لا يقتضي الوجوب التخييري أكثر من امتثال أحدهما، لأنه لا يدعو إلا تحقيق الماهية، والماهية عقل أن تتحقق بتحقق فرد من أفراده. أما في باب العلم الإجمالي لما منقول البينة شهدت بأحدهما أو بأحدها، فلا يخلو حالها من أحد حالين: إما أنها تعرف النجس بمشخصاته وحدوده وقيوده، لكنها لم ترد أن ترفع عني العناء وتدلني عليه، فدلتني عليه في ضمن أفراد، وإما أنها هي أيضا مثلي مثلها لا تعرف الخصوصيات، بس أنا ما كنت أعرف بالنجاسة بالمرة، هي إيش خبرتني بالنجاسة؟ وعلى كلا التقديرين لا يخل بعدالة الشاهد إنه يخبي، شو يصير للدلالة؟ ما بي ما دام صادق فيما يخبر به أن أحدهما نجس. ففي الحقيقة عنوان أحدهما ما هو؟ عنوان أحدهما هو الفرد الخارجي بمشخصاته الفردية، هو الذي يطلب اجتنابه في الواقع، الفرد الواقعي بعينه لا مخيرا. غاية الأمر أنني لا أعرفه بعينه، أعرفه في ضمن فرد آخر أو أفراد أخرى، فيجب اجتنابه بعينه في ضمن اجتناب الأفراد، وإنما يكون اجتناب الأفراد من باب المقدمة العلمية للفرد الواقع، مش هيك؟ وبخلاص حتى ما يضيع المطلب، لما بيجي البينة وبتخبرني أن أحد الأواني نجس، يعني عم بتخيرني بأنه عم بتقلي خذ لك واحد وعمله هو النجس، والله عم بتخبرني عن نجس في الواقع بين الأواني، عم بتخبرني عن أمر معين نجس لكنها لم تعينه هي بالإخبار بس. ومن هنا عنوان أحدها وحدهما في بابي العلوم الإجمالية أو الشهادات الإجمالية يختلف عن عنوان أحدها أو أحدهما في باب. هناك هو الموضوع والأفراد مصادق له، هنا الموضوع حقيقة هو الخارج والعنوان مشير له. جامع انتزاعي، انتبهتوا؟ وعلى هذا الأساس يسقط كل ما بناه الشهيد الصرف في هذا الكلام. ثم نقول للشهيد الصدر، إذا هالكلام اللي قلته أنت، وهذا مربوط بتفسير حقيقة العلم الإجمالي، نفس الشهادة ما بتقتضي أكثر من واحد، شو الفرق بين مبناك ومبانيهم؟ فهمنا بس. لما البينة عم بتقل من الأساس، انت مخير تاخذ لك واحد وتطبق عليه. لو كان الجامع تخييري، هذا ما خصوش بالمباني بحقيقه العلم، بحقيقه الحكم الظاهري، شو خص؟ بالله عليكم بدي اسالكم سؤال يا اخوان، اذا الحكم في مورد التخيير معلوم مش مضمون، اكرم احد العلماء علم وجداني أوحي إليه سمعته بأذني من المعصوم، بدكم أكثر من هيك؟ لا يقتضي أكثر من إكرام شخص واحد. إذا هون الجامع جامع تخييري مثل هذاك، شو ما كانت حقيقة الحكم الظاهر شو الفرق؟ مو البينة لم تشهد إلا بما يقتضي واحد من اثنين. وإذا قلنا لا يا جماعة، عنوان أحدهما وحدها هنا غير عنوان الوجوب التخييري، هون المقصود الواحد الواقعي في الخارج المشخص سلفا قبل الحكم، مشخص هونيك قبل الحكم في الشيء مشخص في وجوب التخييري بالتخيير العقلي، فلا إشكال ولا ريب إنه البينة أساسا ما شهدت إلا بما يقتضي فرض. بتصير حتى لو كان حقيقة العلم حقيقة الحكم الظاهري أمر ثبوتي، خير إن شاء الله نجز الواقع بمقدار، بس البينة ما دلت على الواقع، دلت على تخييرك بين أحد طرفين. إذن الصحيح أن البينة إذا دلت على متشخص في الواقع لم تبينه في الظاهر، فعلمت بالحكم لابد أن أخرج عن عهدتي. هون بيجي بحث الاحتياط وإلى آخره. إذا كان الأمر هيك فنقول البينة حينئذ تقتضي لزوم الموافقة القطعية ولا فرق بين هذه المباني. ليش؟ لأنه على مبنى جعل المنجزية والمعذرية، جعل الظن منجز ومعذر كالعلم، فأنت عالم بوجود نجس واقعي بين اثنين، بس نجس واقعي مش عنوان أحدهما، عنوان أحدهما منتزع من الخارج مش العكس، تبهتوا؟ مش مثل أحد العلماء راكب العكس. فالمنجز منجز كما لو كان علما ولو لم ينزل منزلة العلم في الطريقية والكاشفية، على مسرح جعل العلمية والطريقية بصير أوضح، اتجعل ما ليس بعلم علم في تمام الآخر، فمثله مثل العلم بس لا. وعلى مسلك جعل الحكم المماثل نقول لو كان الواقع ثابتا فأي حكم كان يثبت له، يعني لو كنت عندك علم فيه وجداني، فمعنى جعل الحكم المماثل يعني مماثل لما لو كان لديك علم وجداني، شو كان حكمه لو كان علم وجداني؟ فالنتيجة نفس النتيجة بتصير. بس الغريب كيف وعبي هالالتماس الشهيد الصرف هون مع أنه هو اللي نبه سابقا على عدمه. أنا صرت شك بفهمي يا إخوان، والله ما هو شيء صار يكبه الكبوة. بعدين راجعت فرأيت أن السيد الهاشم تنبه لها الكبوة، السيد الحيري مش معلق بشيء، السيد الهاشمي في كتاب أضواء وأراء معلق بهذا التعليق منبه على هذا الموضوع، وفي حاشيتي على الكتاب أيضا الذي كتبه بقلمه بحوث أيضا منبه على هذا الموضوع. فهذا أنا في تقديري هذا البحث برمتي يا أخوان كم وجبات، لا أكثر ولا أقل، ونكتفي بهذا المقدار في اختصاره واختزاله ولا داعي للإطالة. نعم الشهيد الصبع طرف الأخير إنه إذا أخذنا بالمدلل الالتزامية للبينة ساعة إذن تتعارض الأصول من باب المدلل الالتزامية. طب ما هي المدلل الالتزامية كيف تتولد يا سيدنا إذا عنوان أحدهما تخييري؟ هذه نفسها لا تتولد إلا إذا كان عنوان أحدهما ليس تخييريا. لو كان تخييريا لاكتفي بماهيته في الخارج وهو أحدهما أي واحد. فصار هيك من قلب المطلب الظاهر في الذهن، ما أدري ما الذي حصل رضوان الله عليه. ولولا أن بعض مقرريه أشكلوا على المطلب لكنت قلت إنه من أوهام بعض المتلقين لا من كلماته رضوان الله عليه، وربما كان الله العالم. هذا تمام الكلام إلى هنا. نعم بقي إنه الشهيد الصادم في بداية البحث شو قلنا بعد ما قررنا بحث المحق العراقي؟ قلنا هو يقسم البحث إلى قسمين، ما لو شهدت البينة بشهادة إجمالية ومر معنا، الآن ما لو شهدت البينة بشهادة تعيينية أجملت علينا نتيجة الاختراق من عندنا. يعني شهدت البينة بنجاسة الإناء الواقع الأصفر مثلا، ثم أنا ترددت بين الأصفر والأبيض ولم أتذكر أيهما، فهون البينة شهدت بعينه ثم أنا ترددت، وسيظهر أن هذا التشقيق أساسا ما إلوش على أبي أصل حجية البينة ولا بأثر بالمطلب. هذا تمام الكلام إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.